سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. وهذه إن شاء الله تبارك وتعالى هي المحاضرة الأخيرة من شرح هذا الكتاب الذي ربما يعني أطال معنا قليلا، كتاب التعلم للعلامة الشيخ باقر أبو زيد رحمه الله تعالى، وهو صنو كتاب حلية طالب العلم. يعني أنا أرى أن هذه من الكتب المعاصرة مهمة جدا، والشيخ باقر عليه رحمة الله من والشيخ باقر كما ذكرت لكم من أكثر الذين يهتمون بهذا الأمر. حتى وعليكم السلام ورحمة الله، حتى إذا تكلم يا مرحبا شيخ باقر، حتى إذا تكلم رحمه الله ورضي عنه ورفع درجته، إذا تكلم حتى في مسائل الفقه، في مسائل أحكام النوازي وما إلى ذلك من الأمور، حتى المسائل الفقهية العميقة جدا، وتجده يعني يهتم ويلتفت كثيرا إلى قضايا القلوب وقضايا تزكية النفس. وتعلمون أن طالب العلم لا يفلح أبدا إلا إن صار يعني في هذا الطريق بالتوازي مع طريق الطلب والتحصيل والتأليف والتصنيف وبذل العلم وما شابه. فليس يعني ليس طالب علم حقيقي ذاك الذي يهمل أوراده وأذكاره وقيام الليل وصلاة الفجر وصلاة في جماعة وورده من كتاب الله تبارك وتعالى وتحسس أمراض قلبه من غل وحقد وحسد وكبر وتعالى وما إلى ذلك من أمور. كان يتكلم عما يلزم طالب العلم، وذكر في رأس ذلك وفي أوله ذكر الإخلاص، ثم قال رحمه الله تعالى في التوقي باب، أو المبحث الرابع في التوقي من الغلط على الأئمة في أقوالهم ومذاهبهم. تجد من كانت له قدم صدق في العلوم العربية والإسلامية فهو لا يخلط ولا يغلط على أهل العلم في النقل. يعني أنا على كثرة ما كنت أنظر مثلا شخص ابن تيمية ينقل مثلا عن الباقلاني أو ينقل مثلا عن الجويني أو ينقل عن الغزالي أو ينقل عن حتى القاضي عبد الجبار وأئمة المعتزلة، فلا تكاد تجد الرجل يعني يخطئ في شيء من ذلك أبدا، سبحان الله العظيم. قال كما يزجر عن الفتوى بالشاذ، وهذا تكلمنا عنه كثيرا قبل، والترخصي، فكذلك عن الأقاويل المغلوطة على الأئمة. يعني هل هذا الكلام كلام الإمام فعلا؟ طب ما الذي كان يقصده بهذا الكلام؟ هل الكلام هذا الذي قاله الإمام هل يصح أن ينسب له مذهبا؟ هل هو كلامه الأخير أو كلامه الأول؟ لأن الأخير ينسخ الأول، وهكذا. قال لعدم صحة النقل، ربما لا يصح النقل عن الإمام، أو انقلاب الفهم إذ عند التحقيق يتنقح القول بغلط العزوي. فعلى أهل العلم التوقي في حكاية الأقوال والتحري عن صحة نسبتها وسلامة لفظها من التصحيف والتحريف. كثير جدا ما ينقل مثلا أو ينسب لإمام أحمد أقوال هي ليست صحيحة إليه، ينسب لي أقوال في المعتقد أو في أبواب الفقه وما شابه هي ليست صحيحة. قال وقد حصل لي تتبع أشياء في ذلك جمعتها في رسالة بس كشف الجلة عن الغلط على الأئمة. بعض الناس ينقل عن الأئمة سواء الأئمة المتبوعين الإمام في الفقه أو أئمة الأئمة الكبار أو أئمة التابعين أو أتباع التابعين أو حتى عن الصحابة يحصل غلط شديد، فهو الشيخ يعني تتبع مثل هذه الأشياء فيما يقرأ وكتب فيها هذه الرسالة الطيبة. قال هذا في الفقهيات وغيرها، وأما في السنن فقد بينته ولله الحمد في الأصول العامة من التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل، معروف الشيخ. قال ومن أمثلة هذه الأغلاط شهرة النسبة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من القول بجواز تولي المرأة القضاء في غير الحدود. يعني هذا ما يعني كل من عليك صلى الله وكاته موفق يا دكتور يوسف، الله يوفقك ويسر أمرك إن شاء الله تبارك وتعالى. فيشهر عن الإمام أنه كان يقول بجواز تولي المرأة القضاء، وكثير من المتأخرين، ويعني أنا قرأت كتاب شيخنا الدكتور محمد بلتجي حسن وفي جواز تولي المرأة القضاء وما لذلك، هم يستندون على قول الأحناف في هذه القضية، والشيخ بيقول إن هذا الكلام خطأ وإن هذا لا يتصح نسبته إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال وصحة القول، أمال قال إيه؟ قال هذا، قال إن الإمام إذا ولى المرأة القضاء أثم ونفذ قضاؤها إلا في الحدود. أثم لأنه لا يجوز توليها أصلا، يبقى هو يأثم وينفذ القضاء خلاص انتهى الأمر إلا في الحدود، فأصل التولية عنده على المنع. شهرة النسبة إلى مذهب الإمام مالك من القول بالإرسال في الصلاة، إرسال في الصلاة اللي هو ترك اليدين على موضع اليمنى على اليسرى على الصدر أو تحت فوق السرة أو تحت السرة في الصلاة. الله يوفقنا يا شيخ حسين، إن شاء الله قريبا يا شيخ حسين، الله يحفظك ويبارك فيك. قال وهذا غلط عليه في فهم عبارة المدونة وخلاف منصوصه المصرح به في الموطأ القبض، المصرح به في الموطأ القبض. بعض المالكية يقولون أنه معتمد المذهب الإرسال أنه يرسل يديه في الصلاة، يقول الشيخ وهذا غير صحيح بالنسبة إلى الإمام مالك. وحتى رأيت كثير من المالكية يرسلون أيديهم ويقول لك لك أنا برسل إيدي لأن الأصل أن الإمام مالك، وهذا لا يصح عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. حتى الذين قالوا أنه كان يرسل قالوا إنما أرسل من كثرة التعليق الذي تعرض له لعدم قبوله لتولي القضاء. قال وقد كشف عن هذا جمع من المالكية وغيرهم في مؤلفات مفردة تقارب 30 كتابا سوى الأبحاث التابعة في الشروح والمطولات، إن الإمام مالك ليس من لم يكن يفعل هذا ولم يحث عليه. قال واشتهر في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله القول بالتلفظ بالنية للصلوات، وده مشهور جدا عند المصريين، وده يعني بيتحصل كوارث. الله أكبر، أحد الإخوة مرة الطيبين واقف جنبي في الصلاة، الطيبين الكباب في السن، وكانت تحصل أشياء طيبة، أنا من الناس طيبين، فيقف في الصلاة فقال الله أكبر، نويت أصلي صلاة الظهر 4 ركعات حاضرا لله تعالى، وراح قال الله أكبر ومكبر وحاطط اليمين على الشمال على صدره. بعد انتهاء تقريبا نصف الركعة الأولى، الوقوف في الركعة الأولى، راح باصص يمين وشمال وقال أستغفر الله العظيم الله أكبر. كانت الصلاة يعني هو نوى صلاة غير الصلاة التي إيه؟ الأصل إن النية محلها القلب، النية محلها القلب، والأصل إن التلفظ بقى خطأ، ونسبة ذلك إلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من الأخطاء أو من الأغلاط على المذهب. ولذلك الشيخ بكر عليه رحمة الله بيبين منشأ الغلط في فهم هذا عن الإمام الشافعي، فقال الصلاة ليست كغيرها من العبادات، بيتكلم على قول، بيقول إن هذا فهم من قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الصلاة ليست كغيرها من العبادات، فلا تدخل إلا بذكر، ففهم منه أتباع مذهبه التلفظ بالنية، والمراد بالذكر في قوله الأصل كان يقصد تكبيرة الإحرام، لا يقصد إنك تتلفظ بالنية، ولا يعني ولا يصح ابدا الحث على التلفظ بالنيه حتى ولا في الحج، حتى الحج يمكن ان تنوي نيه داخليه تقول خلاص. طيب قال ونسب الى الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري صاحب الصحيح قوله لفظ بالقران مخلوق، وتعرفون ان هذا هو السبب في الفتنه التي حصلت للامام البخاري حتى تمنى الموت وسال الله تبارك وتعالى ان يقبض روحه. قال فحقق الائمه الغلط في نسبه ذلك اليه. ونسب الى المؤرخ الاجتماعي ابن خلدون رحمه الله انه قال في الحسين بن علي انه قتل بسيف جد، يقول ان هذا لا هي صح اصلا نسبته الى ابن خلدون، لان هذه كلمه فظيعه وشنيعه جدا. والمناسبه في محاضره طيبه جدا للدكتور محمد جلال قصاص على قناتنا قناه مركز استشراف للبحوث والدراسات في الصالون الثقافي، ترجعون اليه ان شاء الله رب محاضره او محاضرتين في الكلام عن ابن خلدون والاخطاء التي وقع فيها ابن خلدون رحمه الله تعالى. طيب قال وتقدم التدليل على عدم صحتها عنه، كما تقدم ايضا كشف الغلط عليه في ثلب العرب، وما كان ما كان يثلب العرب، يعني شهر عن ابن خلدون في مقدمته انه كان يثلب العرب، يقول انهم لا يصلحون للملك الا غير ذلك وهذا لا يصح عنه. قال والصق الناس بابي الحسن، يقول ان طالب العلم المتفوق النبيه الذي ينبغي الذي يريد ان لا يطعن فيه بعد موته ولا في حياته ينبغي ان يتنبه في النقل، وينبغي ان يعرف هل هذا الكلام منسوب لمن نقله عنه او غير منسوب، يعني صحه نسبه الكلام ل الذي نقل للإمام الذي نقل عنه أو للعالم الذي نقل عنه. قالوا ألصق الناس بالإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله أقوالا لم تسمع منه ولا توجد له في كتاب، وقد حرر أن فيها عنه ركن الدين الجويني والقاضي عياض في المدارك، والاثنين أشاعرة، قالوا أن الكلام ده جماعة لم يصح عن الإمام أبي الحسن الأشعري. والحقيقة من أكثر الأئمة الذين ظلموا في أبواب المعتقد الإمام أبي الحسن الأشعري، يعني أنا لما نيجي نشوف رسالة الأهل الثغر او كتاب الإبانة او غيره من بعض كتب، حتى في كثير مما كتب في المقالات، مقالات الأشعري. انا حقيقه كما يعني قرره جورج مقدسي، فان من اتى بعد الامام ابي الحسن الاشعري هم ليسوا اشاعره اصلا، لانهم لم يسيروا على منهج الامام ولم ياخذوا بكلام الامام، اتوا باقوال هي ليست اقوال الامام ابي الحسن رحمه الله. قال: ومن الغلط الذي تتابع عليه الاكابر نسبه القول بفناء النار الى الحافظ ابن القيم، بيقول ان الكلام ده غير صحيح، لا يصح عنه، وان صح عن شيخه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. على كل حال، قال: ومن غلط الحفاظ على الحفاظ ان الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله غلط على الحافظ ابن القيم رحمه الله بجواز المتعة، متعة النساء، وتابعه الغزي في مواضع من الكواكب الثائرة. ابن القيم لم يقل هذا، لم يقل بالجواز أبدا، بجواز المتعة اللي هو تزوج النساء عقد إلى أجل، وإنما صار الوهم إلى ابن حجر وقلده غيره فيه من واقع تصحيح ابن القيم لمذهب ابن عباس رضي الله عنهما. ومن أبصر عليك يعني ابن عباس قال هذا القول في البداية، أو علي بن أبي طالب أو غيره، ثم تراجعوا عن هذه الأقوال. قال: وفي رفض هذا الغلط على هذا الإمام ألفت رسائل، اللي هو نسبة الجواز زواج المتعة إلى الإمام ابن القيم. وطبعا من أجل هذه الرسالة رسالة الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان، إرسالة معروف. قال: ومن أشنع الأغلاط في أعقاب الأكاذيب أن خصوم ابن تيمية، ابن تيمية من أكثر الأئمة الذين يعني وضعت عليهم أقوال ونسبت لهم مذاهب وتقول عليه أقوال وفهم كلامه على غير وجه، هذا هو الإمام المظلوم يعني في طول وعرض التاريخ الإسلامي، من أعظم الأئمة الذين ظلموا ممن بعده من المعاصرين، الإمام الكبير العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وربما ظلمه من يتعصبون له ربما أكثر ممن هم خصومه أعداء، للأسف الشديد جدا لفهم كلامه على غير وجهه ونسبة ما ليس له له. قالوا عليه ما لم يقله من منع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لاستجاشة عواطف المسلمين ضد دعوته السلفية، فجر ذلك أقواما إلى الغلط على ابن تيمية، وكان من آخر من رأيناه غلطا في تقرير ذلك الشيخ أبو الحسن الندوي في ترجمة ابن تيمية، والذي أنكره رحمه الله وأقام الأدلة على منعه هو شد الرحال إلى القبور. وأما الزيارة لقبر النبي ولسائر قبور المسلمين بلا شد رحل فهي من سنن الشرعي، وكلامه رحمه الله واضح جدا، ويقول إنك تقصد شد الرحل، يقول شد الرحل، لكن الزيارة طبعا مستحبة ومندوب إليه من كان هناك، لمن دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأراجيف الموصولة بحبل المبتدعة في القديم والحديث الكذب والصراحة على الشيخ المجدد طبعا، وكذلك ممن يعني ابتلي بكثرة الكذب عليه والحط عليه، والكلام العجيب جدا الذي نقل عنه الشيخ الكبير المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام كبير ومصلح مجدد يعني، ولذلك ستجد الصوفية ومن يبغضون دعوة الشيخ يقولون على الشيخ على سبيل المثال إنه يقولون إن دعوته مؤسسة على بغض النبي والمنع من الصلاة والسلام عليه، حاشاه رحمه الله تعالى. طب دعوة سياسية حزبية بلا شك، لا غير ذلك. وجروا على ذلك بأن السلفيين لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبون الصلاة عليه وعندهم جفاء، ومثل هذه الأقوال الكاذبة الكاسدة الفاسدة. ومن أقبح الغلط على السلف في باب توحيد الأسماء والصفات، فمن أعظم هذه الفرق فرية التفويض، وقد نقل أهل السنة على الغالطين غلطهم، منهم ابن القيم كتابه رائع جدا ومهم جدا في الصراحة المرسلة، وأبان أن هذا القول كذب على السلف وجهل لمذهبهم وتجهيل لهم، وأن هذا السلف في هذا الباب على قول سواء على قول إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى. إمام مالك قال قولته المعلومة، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان بالاستواء يعني لأن الله قال الرحمن على العرش استوى، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك يعني بعضهم يقول إن أكثر علماء الحديث من غير العرب، الكلام ده غير صحيح يا جماعة، لأنه قول قيل بلا استقراء، لأن يقول لك أصل البخاري غير عربي، أصل أن البخاري من البخارى ومسلم من نسابور والأئمة الأربعة صحيح هم أجانب، لكن ليس أكثر علماء الحديث أجانب أو من غير العرب، هذا ليس استقراء صحيح، وليس فيه إحاطة بالحقيقة. أما إن أرادوا عجمة الدار فممكن، أما عجمة النسب لا. ورد ذلك من أهل العلم كثيرون يعني، منهم حاجي خليفة في كشف الزنون، محمد رشيد رضا في الفتاوى، وفي كتاب عروبة العلماء والذي كشف النقاب وأزال الحجاب، ولئن كانت هذه الدعوة الشعوبية جورا عن طريق القصد والصواب فإن أشد منها في البعد عن الصواب دعوة الأشاعرة، أن الأكثرية من المسلمين أشاعرة، دعوة عريضة فاسدة غير صحيحة تماما، ولا تثبت ولا باستقراء ولا بغيره، والواقع يكذب هذه الدعوة، أن أكثر الناس أشاعرة، أن أهل القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة معقول أشاعرة، كانوا يتبعون أبا الحسن الأشعري، هذا كلام فاسد. عامة المسلمين أصلا لا يستطيعون أصلا فهم ما يقوله الأشاعرة في كتبهم. بقول كنت مرة مع شيخ جرنا الحديث معه للبحث في الأنساب، وأن الموالد تسعد دعواهم النسب في العرب كالدعاء العجم الفرس النسب إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشيخ: الناس مؤتمنون على أنسابهم كما قال مالك. فأبنت له أن المراد به اللقيط، فالمسلم مؤتمن عليه بحكم الشرع، يرعى أموره ولا يتبناه، ولا يراد به ما هو شائع من تصديق مدعي النسب من غير بينة كاستفاضة وشهرة ونحوهما، لأنه بهذا المعنى يناهض قاعدة الشرع من أن البينة على المدعي. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواه، كثير من الناس يدعون النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الأشراف وما إلى ذلك، وكثير منهم كذبة في هذا ولا يصح نسبهم. ومنهم من وجه آخر أن النحاة أورادوا قولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لبيان حكم إعرابي، فانتقلت هذه الجملة إلى حقيقة معناها كأنه حديث صحيح أو رسم طبيب، فكم تحامل الجمع بينهما من أجيال، يعني يقول لك فيها ضرر وفيها مشاكل، ولا فيها ضرر ولا مشاكل ولا أي حاجة. ومن موجبات الغلط على الأئمة رحمهم الله أن نرى العالم يقرر المسألة وينظر لها بعدد في مسائل يذكرها للتعضيد، فهذه الفروع المذكورة استطرادا لا يمثل التعضيد بها الرأي البات له فيها. ولهذا قالوا: سياق العالم للشيء في غير مساقه لا يعتبر رأيا له، يعني هو تكلم بكلمة في غير ما أراد، فلا تنسب له المذهب على اعتبار هذه الكلمة. يعني مثاله أن من شروط إرث الأم الثلث عدم الجمع من الإخوة، والجمع اثنان فصاعدا، فتجد من يذهب إلى ذلك ينظر له بعدة مسائل، منها أنه قد قيل في تفسير قوله تعالى: وليشهد عذبهما طائفة من المؤمنين، ويقول لك الطائفة اثنان فصاعدا، بينما إذا أتى إلى بيان هذا في محله رفض ذلك لأنه لا يحصل به حكمة الشرع من الزجر والردع. ومن موجبات الغلط على الأئمة ما تغافل عنه كثير من الخلق لشدة ضراوتهم على السلف في الاعتقاد، ذلك أن الاستقراء دل على أن التقييد لتقرير الاعتقاد ليس كالتقييد للنقد على أهل الفرق كالأشاعرة وذوي الاعتزال. يعني السلف إذا كتبوا الاعتقاد على سبيل التقرير والبيان قصروا ذلك، يعني الكتابة في أمور المعتقد على منحيين. المنح الأول أنك تقول الله عز وجل له وجه، ودليل ذلك قول الله تعالى: وابقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وإجماع الصحابة على ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، إلى غير ذلك، فهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وطبعا في عقائد كثيرة من عقيدة التحول، الكلوذاني وابن تيمية في الوسطية حتى والحموية وغيره، لكن باب الرد باب آخر، باب أوسع، يعني مثلا نقد الدريمة على عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، ده مقام نقد. فلابد من التمييز بين الأمرين، لابد من التمييز بين الأمرين، وإلا وقع الإنسان في الخلل والخطأ. ثم قال رحمه الله: المبحث الخامس في فصل الخصام بين داعي الدليل وداعي التقليد. يقول رحمه الله تعالى: كم وقعت المماضة والمخاصمة بين الداعيين، بين داعي الدليل وداعي التقليد. ناس بتقول لك: لا احنا خلاص ما فيش يعني قدرة على الاجتهاد ولا قدرة على الاستنباط، الكلام ده كله انتهى وخلاص وكلنا مخلدون. ناس بتقول لك: لا، المفترض ان ايه، ان احنا لا نقلد احدا وان احنا نتبع الدليل الا غير ذلك. فالشيخ بيقول: فليعلم ان التجريح بغير حق لا يجوز، ورفض الدليل محرم لا يسوق. إذا تبين لك الدليل وأنت ممن يستطيع أن يستوعب الدليل وفهم الدليل وعندك قدرة على إثبات الدليل، الوسط الحق أن الأخذ بالدليل مع وافر الحرمة والتقليد لأئمة العلم والدين في القديم والحديث. فقول داعي الدليل: إن الدليل للمسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، هذا عين الحق والهدى، فيرفض من الأول غض النظر عن الدليل، ولا يرد في الثاني مسلك الواقعة في أئمة العلم والدين، فيتخرج المذهب الحق والقول الصدق والطريق السوي والمشرع الروي الأخذ بالدليل مع إجلال أئمة العلم. إحنا نأخذ بالدليل لكن لا نهدر اجتهادات واستنباطات الأئمة الأعلام المعروفين، لا ولا لوم في الانتساب المجرد من العصبية، يعني أنت تكون حنبلي شافعي ما فيش مشكلة، بس ما تكونش في عصبي اتباعا للسنن وقفوا للأثر، ولا عصمة لإمام سوى سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وحيث يوجد الدليل يكون هو مذهب ذلكم الإمام كما صرح به كل واحد من الأربعة المشهورين، فيكون ما نزع إليه للدليل هو التقليد في صورة ترك التقليد، ومن كان كذلك فهو بحق من أتباع ذلك الإمام. وبهذا يظهر فساد قول أبي الحسن القرخي من الحنفية، يقول إيه؟ يقول كلام شديد جدا ما يصح أن يقال ولا ينبغي أن يقال. قال: كل آية تخالف ما عليه أصحابنا يعني الأحناف فهي مؤولة أو منسوخة. يبقى كلام الأحناف ده كأنه يعني نزله تنزيل نص القرآن أو حديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ. قال: وبطلان قول من أبصر أنوار الدليل فلم تنفتح لها بصيرته لتعصبه المذهبي فقال لم أخالفه حيا فلا أخالفه ميتا أو ميتا. وقول بعضهم: فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة والعياذ بالله، وهذا الكلام لا يقال إلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض مع جلالته: ومالك المرتضى لا شك أفضلهم، يعني أفضل أئمة، هكذا يقول إمام دار الهدى والوحي والسنن. وقول محمد بن يقول إن هذا القول في تعصب. محمد بن إبراهيم البوشنجي: إني حياتي شافعي فإن أمت فوصيتي بعدي بأن يتشفع. الجماعة يقولون المناظرة اللي ضرب بين الدكتور علي الجندي وبين طه حسين رحمهم الله تعالى، وكان في كلية آداب أظن في مناقشة رسالة الدكتور علي الجندي كان يناقشه طه حسين، فقالوا مما قال له: فغض الطرف فإنك درعمي، يعني من درع علوم يعني خريج درع علوم، فلا طبا بلغت ولا آدابا. فرد عليه على البديهة بسرعة وقال له: أنا درعمي ما حييت فإن أمت فوصيتي لمن بعد أن يتدرعمه. أخذها طبعا من قول هذا الإمام: إني حياتي شافعي فإن أمت فوصيتي بعدي بأن يتشفع. وقول أبي إسماعيل الأنصار الهروي: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبل. والمصنف يلتزم قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا من رد أو رد عليه. بل مالك يقول هذا، ما فيش حاجة اسمها واحد يؤخذ قوله كله ولا يترك قوله كله إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وقد استكبرت ما سوده العلامة محمد بن طاهر بن عاشور في كتاب مقاصد الشريعة في معرض نعيه على المقصرين في عدم الالتفات إلى ما يحف بأحوال التشريع، فقال: وفي هذا المقام ظهر تقصير الظاهرية والمحدثين المقتصرين في التفقه على الآثار، وظهر بطلان ما روي عن الشافعي من أنه قال: إذا صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي، إذ مثل هذا لا يصدر عن عالم مجتهد، وشواهد أقوال الشافعي في مذهبه تقضي بأن هذا الكلام مكذوب أو محرف عليه. طبعا في رسالة بتنسب للإمام الشافعي يقول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال الشيخ بكر بيقول الكلام ده غير صحيح، وإذا صح الحديث فهو مذهبي ده ثابتة لكثير من الأئمة، وثابتة عن يعني ثابتة بالمعنى عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. والسخاوي بيقول ثبت عنه يعني الشافعي بالسند الصحيح الذي لا غبار عليه مع تعدد الطرق إليه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد أفردها ابن السبكي برسالة مطبوعة باسم معنى قول المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فسبحان من صرف فهم هذا الأستاذ مع جلالته إلى هذا الوجه من التأويل المتعسف المنكود. وأهل الوسطية هم أتباع كل مذهب حقيقة حاشا المقلدة الخلص في التقليد، وبهذه الوسطية يزول ما هنالك من التراشق والشقاشق وإثارة الرهج وبذل المهج في سبيل العصبيات المذهبية. ومن قرأ التاريخ عالم يقول ما فيش مشكلة أصلا، الأئمة رحمهم الله تعالى كانوا يحرصون حرصا شديدا على اتباع المذاهب وبناء أقوالهم على ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبقية المباني الأصولية المعروف. قال يقوت الحموي رحمه الله، فلم يقوت كلام حلو جدا ذكره الشيخ بتمامه، قال: اجتزت ببلد من بلاد فارس، يعني مر ببلد من بلاد فارس، فوجدتها عامرة آهلة بالسكان، مليئة بالسكان مأهولة يعني، رائجة الأسواق. طبعا إذا كان السكان كتير فتبقى الأسواق يعني فيها رواج وفيها بيع وشراء وحركة. ثم عدت إليها بعد سنوات قليلة فوجدتها خرابا يبابا، مفيش فيها أي حاجة، قد هدمت مساكنها وخلت من أهلها ولم يبق بها إلا أقل من القليل، فاستغربت من سرعة الخراب إليها وتفرق جماعاتها في الزمن اليسير. فسألت رجلا من العقلاء عن السبب في ذلك فقال: كان أهل البلد قسمين، أهل سنة وشيعة، وكان أهل السنة قسمين أيضا، حنفية وشافعية، فحصل بين أهل السنة والشيعة ما أفضل قيام بعضهم على بعض،
وكان أهل السنة أكثر عددا وأقوى عدة، فما زالوا بهم قتلا حتى أفنوهم عن آخرهم. يبقى أفنى أهل السنة الشيعة، وأصبح نصف البلد خرابا لا يعمره أحد من الناس. ثم وقعت العصبية بين الشافعية والحنفية، وقامت بينهم الحروب حتى أفنى بعضهم بعضا، ولم يبق من الفريقين غير بيوت قليلة من الشافعية، سبق فناء الحنفية عن آخرهم آجالهم، فبقوا على قيد الحياة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، انظر كيف تفعل العصبيات الجاهلية التي لا يحبها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الباب السادس في جرم القول على الله بلا علم. وهذه من أعظم الفواقر وأكبر المصائب والكوارث، إنك تقول على الله تبارك وتعالى بلا علم. قال إن التعلم هو عتبة الدخول على القول على الله بلا علم. يعني أي واحد يحب التعلم ويحب الظهور ويحب الشهرة لابد أن يقول على الله عز وجل، أن يتقول على الله تبارك وتعالى بغير علم. بل إن التعالم والشذوذ والترخص والتعصب كلها منافذ تؤدي إلى جرم القول على الله بلا علم. يقول كم رأينا قسمات الاستنكار إذا لفظ الواعظ بأن الربا أشد إثما وأعظم جرما من الزنا ونحوه من الكبائر، لكنه معنى تتهلل له سبحات العارفين عن الله ورسوله، إذ الربا ذنب توعد الله عليه بالمحاربة. عظيم جدا الربا في التنزيل دون سواه من الآثام، ولأنه يفعل الأفاعيل في تقويض حياة الأمة وضرب تجارتها ومضارباتها بالكساد بما لا تدانيه معصية سواه. وهل المعاصي إلا وسائل هدم؟ لكنها دركات في الانحطاط يعني. ولنقل هنا إن أصل الشرك والكفران وأساس البدع والعصيان وما هو أغلظ منها ومن جميع الفواحش والآثام والبغي والعدوان القول على الله، القول على الله بلا علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله. قارن القول على الله بغير علم بالشرك بالله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب القول على الله بالعلم هو أصل الشرك أصلا والكفر والبدع المضلة والفتن الجائرة يعني. وهناك أثار كثيرة جدا جدا ممكن أن ترجع إليها، يعني ذكرها ابن القيم وابن تيمية في المنهاج ومنهاج السنة، وابن القيم في الإغاثة ووداع الفوائد وغيرها، والفوائد وغيرها يعني، والداء والدواء وغيرها. وهذه مسألة عظيمة جدا و كبيرة من أعظم الكبائر، بل قد توقع الإنسان في الكفر والاستحلال، استحلال القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. وعند هذا الحد يكون الله تبارك وتعالى قد امتن عليه بالانتهاء من هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب العلامة الشيخ مصر بن عبد الله زيد، ويعني تم الانتهاء منه في صبيحة 17 من ذي الحجة شهر الله المحرم، والثامن عشر من شهر يوليو. أسأل الله تبارك وتعالى القبول والتوفيق والسداد إن شاء الله تبارك وتعالى. هناك يعني جدول سوف يعني إن شاء الله تبارك وتعالى نعلنه لكم قريبا حول الدروس التي ستبث هنا، وطبعا هناك دروس أخرى ستكون في بعض المساجد، دروس منهجية معروفة في بعض مساجد المنصورة العامرة، سنقصرها إن شاء الله تبارك وتعالى على العقيدة والفقه. ولا أستطيع أن أعلن ذلك عبر البث، لكن إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نعلنه ربما عبر قناة التليجرام وبعض القنوات الأخرى. أكتفي بهذا القدر.